في أحاديث هذا الكتاب المبارك وهو بلوغ المرام الحافظ بن حجر رحمه الله. ماشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، اللهم آمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: كتاب النكاح، باب العيوب في النكاح. قال: عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. قال: رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد، وهو مجهول واختلف عليه في شيخ اختلافا كثيرا.
طيب، هذا باب العيوب في النكاح. الشيخ البسام وضع مقدمة طيبة تلخص لنا أحكام هذا الباب، ونحن في حاجة إليها، لأن هذه المسائل أو مسألة العيوب هذه مسألة قد نحتاج إليها كثيرا في مجتمعنا الآن. قد يتزوج الرجل من امرأة ثم يفاجأ أن بها عيبا، أو تفاجأ المرأة أن به عيبا، وهذا العيب تارة يمنع الاستمتاع أصلا من أصله، وتارة يمنع كماله. فما موقف الرجل والمرأة حينئذ؟ وهل المرأة أن تطلب الطلاق أو للرجل أن يطلق؟ وماذا لو طلق؟ هذه الحقوق كيف نتصرف فيها؟ شاب ينتظر الزواج منذ 30 سنة، ثم تزوج امرأة وقد أتى لها بكل ما يملك ودفع ماله وكذا، ثم لما دخل بها وجدها معيبة ولا تصلح المعاشرة، فأراد أن يطلقها، فقالوا: لن نعطيك شيئا. هل من حقهم هذا أو العكس؟ أو العكس، إذا وجدت بزوجها عيبا وأرادت أن تطلب الطلاق فمنعها حقها، فله ذلك؟ فهناك عيوب مؤثرة وهناك عيوب غير مؤثرة. فقسم الشيخ رحمه الله تعالى هنا هذا التقسيم ووضع هذه المقدمة المهمة. نعم، اقرأ.
قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: والعيوب من حيث هي تنقسم إلى قسمين: أحدهما عيوب جنسية تمنع الاستمتاع، كالجب والعنة والخصاء في الرجل والرفق والقرن والعفل في المرأة. الثاني عيوب لا تمنع الاستمتاع ولكنها أمراض.
هذه عيوب جنسية تمنع الاستمتاع، كالجب والعنة والخصاء في الرجل، هذا بالنسبة يمنع من الاستمتاع أصلا، لأنه لا يقوم ذكره ولا عضوه، فلا يحصل أصلا استمتاع، فليكون عنده شهوة. وكذلك الرتق والقرن والعفل في المرأة، امرأة مسدودة ما عندها شيء، فهذا تمنع أصل الاستمتاع، تمنع أصل الاستمتاع. ليس أنها أن الرجل عنده شهوة والمرأة عندها شهوة ولا لا لا موانع، لكن مثلا هي ذات رائحة كريهة أو كذا، هذا أمر قد يكون خارج يؤثر في اللذة، لا يؤثر في أصل الشهوة. نعم، هذا القسم الأول من أقسام العيوب، عيوب جنسية تمنع الاستمتاع. الثاني عيوب
لا تمنع الاستمتاع ولكنها أمراض منفرة من كمال العشرة.
منفرة من كمال الإيه؟ العشرة.
بحيث لا يمكن معها بقاء الزوجية إلا بضرورة، ذلك كالجنون والبرص والزهر والأمراض المعدية.
عند مرض معدي، رجل خرج عنده سكر مثلا أو كذا، أو التهاب كبدي أو إلى آخره، مثلا غير معدي ولكن فيه ضعف وهزال مثلا أو كذا، أو أن المرأة ما تحب أن يكون زوجها على ذلك، ففوجئت بعد الزواج أن زوجها به مرض من هذه الأمراض ويعالج، وهي أمراض مثلا مزمنة، أو المرأة عندها بعض الروائح الكريهة، أو كذلك الرجل والأبخرة التي تمنع من كمال العشرة. نعم.
قال: أما من حيث انقسام العيوب بين الزوجين فهي تنقسم إلى 3 أقسام: أحدها خاص بالرجل.
مثل أي هذه العيوب الجنسية التي سبق تمنع من الاستمتاع أو العيوب التي تمنع من كمال العشرة، هذه من حيث الرجل والمرأة أقسام، فأحدها خاص بالرجل.
قال كالجب وهو قطع الذكر حتى لا يبقى منه ما يكفي للجماع، والعنة والخصاء وهو قطع الخصيتين.
نعم
الثاني
نعم فهذا عنده الجب وهو ما مقطوع الذكر بحيث لا يبقى منه ما يكفي للجماع، لا يبقى منه ما يكفي للجماع. نعم أو عنده عنة ما عنده شهوة تقوم، ليكن العضو موجود في الصورة لكنه مع ذلك لا ليس فيه شهوة فما يقوم، فالحاصل أنه لا يحصل جماع بين الرجل والمرأة بسبب هذا. نعم.
قال الثاني
أو الخصاء مقطوع الخصيتين. نعم.
قال الثاني خاص بالمرأة وهو الرتق، وهو أن يكون فرجها مسدودا بأصل الخلقة، والقرن والعفل ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة مما يسبب ضيق فرجها فلا يسلك فيه الذكر.
نعم عندها قرن أو كذا وهي عبارة عن ورم في اللحمة أو حصول مثلا سد هو الرتق سد في الفرج أو خروج عظمة تسد المحل، المهم أيضا لا يستطيع الرجل أن يلج بذكره. نعم.
قال الثالث مشترك بين الجنسين،
فالرتق والقرن وكذا للمرأة، والجب والعنة وقطع الخصيتين هذا خاص بالرجل. نعم.
قال الثالث مشترك بين الجنسين، وهذا هو الجنون والجذام والبرص وسيلان بول أو غائط وباسور وناسور،
هذه التي تمنع كمال العشرة وهذه مشتركة بين الاثنين. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى
طيب بعد أن بين أقسام العيوب ما حكم ذلك؟ نعم.
قال الصحيح أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود لأن الأصل السلامة، فكانت هذه الشروط في العقد نقص شيء من الأشياء كالأطراف أو العمى أو الخرس أو الطرش، وكل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة فإنه يوجب الخيار. قال في الإنصاف وما هو ببعيد. وقال الشيخ تقي الدين ولو بان الزوج عقيما فقياس قولنا ثبوت الخيار للمرأة لأن لها حقا في الولد، فالصحيح أن كل عيب نفر منه أحد الزوجين فلمن لم يرضى به الخيار في الفرقة.
فلمن لم يرضى به الخيار في الفرقة. نعم. يعني إذن كل هذه العيوب التي تنفر والتي لا يكمل معها أيضا حياة زوجية أو كذا فهذه تثبت الإيه؟ تثبت الخيار. يعني المرأة لو بان زوجها عقيما وأراد أن تطلق فليس للزوج أن يجبرها على ذلك. فليس للزوج أن يجبرها على ذلك. ليه؟ لأن حق الولد حق للزوجة أيضا، المرأة لا حق في الولد، المرأة لا حق في الولد. أو المرأة كذلك إن بنت عقيما والرجل يريد أن يتزوج فقالت لا لا تتزوج علي أنا ما أقوى على الزواج، يقول طيب أنا أريد وأحتاج إلى ولد ولا بد، فتقول إن أردت أن تزوج طلقني فيطلقها فيطلقها حينئذ. أو يكون هناك عيوب كما قلنا من البرص من الجذام من الطرش من الخرس من شيء من هذه الأشياء التي فيها كمال العشرة، يعني زوجة مثلا تعيش مع زوج أطرش أو أخرس أو يعني زوج ما يسمع، طيب لا شك أن نوعه أيضا هناك نوع استمتاع بالمنطق والكلام، ليس منطق موضع الاستمتاع هو الفرج فقط إنما أيضا الاستمتاع بالكلام، فلو كان الرجل لا يسمع أو أيضا تزوج امرأة لا تسمع لا شك أن ذلك يؤثر، فلكل الخيار إذا وجد هذا العيب. نعم. نعم بالنسبة بقى للحقوق المادية، إن كان العيب عيب يؤثر في الاستمتاع، كأن تتزوج الرجل فتجدوه على هذا مجبوب، أو الرجل يتزوج المرأة فجدوها رثقاء، فإنه إذا دخل بها فتأخذ مهرها، لكن يعود على من غره في ذلك، يعود على من غره بذلك، هي تستحق المهر بالدخول، لكن يعود على من غره بذلك، يعود على من غره بذلك، وهي تأخذ المهر، لكن يعوض هذا لأنه ما ذنبه. كذلك لو أن الرجل مجبوب ورجل لا يقوى على المعاشرة ومجبوب وتم إجراء الكشف الطبي عليه، فإن المرأة تأخذ حقوقها كاملة ويطلقها، وتأخذ حقوقها كاملة، لأن حق الاستمتاع هذا حق له. أما مسألة الكمال، كمال هذا مثل الطرش ومثل العقم ومثل كذا وكذا، فله الخيار، لكن الذي يظهر لي أنه لا يترتب على الزوج أي حقوق مادية، فلو تصلحوا على شيء لا بأس، لو تصلحوا على شيء لا بأس. نعم.
قالوا عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه،
يعني المرأة وجدته أطرش مثلا وأصمغ ما يسمع، فحينئذ ورد تطلب الطلاق، خلاص هو ما يمنعها، وما يمنعها، لكن لو قال لن أطلقك حتى ترضي علي حديقتي ومهري، فردت، فله ذلك. نعم له ذلك، له ذلك. ليه؟ لأن هذا العيب لا يؤثر على أصل المعاشرة وهو الاستمتاع، لا يؤثر في أصل المعاشرة والاستمتاع الجسد، إنما هو من باب الكمال. لكن لو تصالحوا على ذلك، في ذلك قال مثلا إن تخذي ما أتيت به وأنا أخذ ما أتيت به فلا بأس. نعم لو فيه تصالح. نعم. لا لا خلاص، لو طرأ العيب بعد الزواج لا، يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أنها لو أردت أن تطلق ما في مشكلة، لكن ليس لها شيء. نعم. أو لو طرأ منه العيب فما يدفع شيء، تريد المرأة أن تطلق خلاص، أو الرجل يطلقها يعطيها كافة حقوقها، كافة حقوقها إذا طرأ هذا العيب، لأن ما في غرر، ما في غرر. نعم نعم، على حسب ما يترضاه. عنده ايه؟ تمام. بعد الزواج ولا بعد فترة ولا بعد المرض؟ وصرح بذلك. نعم، تأخذ مهرها كمان إذا كان لا يصلح عفته، لا يكفي الرجل لعفافها. نعم تطلب، لو طلبت الطلاق فتطلب الطلاق ولا حقه، لكن صرح بالمرض وهي موافقة، لكن ما ظنت أن المرض يؤثر على العشرة. نعم بالمرض. لا لو قال هو فوجئت بالمرض بعد ذلك دي مسألة أخرى، لكن لما هو صرح بالمرض ما في مشكلة، فقد يكون مريض صحيح، ولكن ما قال لها مثلا إنه أن هذا مؤثر في الشهوة ومؤثر في كذا. قد يكون شابا مثلا، أو هي تقول مثلا أرضى منه بالقليل، يعني قد يكون عنده ضعف أرضى منه مثلا بالقليل، لكن لما تجده معدوما لكن ألا يختلف الناس في هذا؟ يعني قد يكون إنسان عنده المرض يعني حتى مع الشاب لو كان شابا يعني افرضنا انه هو شاب مثلا شاب وعنده هذا ويعالج وحاله ماشي، هل هذا يؤثر تأثيرا يقطع الشهوة مطلقا؟ ولا يقوى بالعلاج؟ اي نعم. عموما هي لها مهروة بما دخل، وهذا ضرر حسب ما حكم القاضي في ذلك. والله إن اعتبر أن هذا قرينة لازمة كأنه قال لها شهوتي ضعيفة، إذا أخبر بالمرض يساوي أنني ضعيف في هذا الباب، إذا كان كذلك وافقت خلاص، يبقى لا يبقى إذا أراد أن يطلقها فسومها على مهرها لا بأس. إنما إذا كانت ليس هناك تلازم، بمعنى الإنسان قد يكون مثلا مريض هذا المرض ولكن في درجة من الدرجات التي لا تمنع، أو يكون صح يضعف لكن لا يمنع، يعني يضعف مثلا ضعفا معينا لا يمنع من الاستمتاع، إذا كان كذلك لا.
قالوا عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبي رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه وضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. قال: رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا.
قال الشيخ البسام: الحديث ضعيف. ونقل عن الشيخ الألباني قوله وجملة القول أن الحديث ضعيف جدا، لأن فيه جميل بن زيد وقد تفرد به، وقد أكثر العلماء من الطعن في جميل بن زيد، قال البخاري لا يصح حديث إلى آخر الكلام. نعم.
قالوا عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجزومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها.
قال: طالما دخل هي لها المهر بالمسيس، ثم يرجع على من؟ على من غره بذلك. نعم.
قال: أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. قال: وروى سعيد أيضا عن علي رضي الله عنه نحوه وزاد: وبها قرن فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. قال: من طريق سعيد بن المسيب أيضا قال: قضى عمر رضي الله تعالى عنه في العنين أن يؤجل سنة ورجاله ثقات.
يعني حتى نتيقن أنه العنين هو لا تقوم له شهوة فيؤجل لعله يكون مريضا مرضا معينا فإن عولج منه برئ فيؤجل سنة سنة. قال أخرجه الحافظ، قال الحافظ رجاله ثقات وهو موقوف على عمر، وأخرجه مالك والدارقطني وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب قال: قال عمر فذكر، ورجاله ثقات هم رجال الشيخين، لكنهم منقطع بين سعيد المسيب رحمه الله وعمر بن الخطاب، ورواية علي رجاله ثقات، إلا أن الشعبية لم يسمع من علي رضي الله عنه، ولكن صح عن ابن مسعود بلفظ: يؤجل العنين سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما. رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. قال الشيخ البسام: ما يؤخذ من الحديثين، فالحديثان يفيدان صحة عقد النكاح مع وجود العيب في أحد الزوجين ولو لم يعلم عنه زوج الآخر، ذلك أن العيب لا يعود على أصل العقد ولا على شرط من شروط صحته. يعني هل وجود عيب يبطل النكاح؟ لا، وجود العيب شيء وصحة النكاح شيء آخر، فالعيب لا يعود على أصل النكاح. اثنين، يفيد أن إثبات خيار العيب للزوج الذي لم يعلم بعيب صاحبه إلا بعد العقد، إثبات خيار العيب للزوج الذي لم يعلم بعيب صاحبه إلا بعد العقد ولم يرضى بعد العقد فيثبت له حق فسخ النكاح. ما معنى حق فسخ النكاح؟ يعني أنه يفسخ النكاح ويأخذ حقوق، أن المضرور يأخذ حقوق، المرأة تفسخ وتأخذ حقوقها كاملة إذا كان العيب في الزوج. الثالث، الفسخ إن كان قبل الدخول فلا مهر للزوجة المعيبة ولا متعة لها، سواء أكان الفسخ منه أو منها. إذا كان قبل الدخول فلا مهر للزوجة المعيبة، يعني تبين العيب قبل الدخول، تبين العيب قبل الدخول فحيدا يحصل فسخ ولا يكون لها مهر ولا متعة لها، سواء كان الفسخ منه أو منها، لأن الفسخ إن كان منها فقد وجد الفرقة من قبلها، وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه. وإن كان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر لأنه استقر بالدخول، ولكنه يرجع به الزوج على من غره من زوجة عاقلة أو ولي أو وكيل. يعني افترضنا الزوجة نفسها هي التي غرته، خلاص هي نعم مستحقة للمهر، لكن أخذه منها ونأخذ ما دفعناه منها لأنها غرت هذا الرجل. يبقى إذا كان الفسخ، صار عندنا حالتان الآن، فسخ قبل الدخول وفسخ بعد الدخول. فسخ قبل الدخول يبقى لا ترتب عليه خلاص، سواء كان فسخ من قبلها أو من قبله فلا ترتب إيه شيء. فإن فسخ لعيبها الذي دلسته عليه فهي ليس لها شيء، إن كان الفسخ منها فقد وجد الفرقة من قبلها، وجدت الفرقة من قبلها. طيب، أما إذا دخل بها فإذا دخل بها استقر لها المهر على كل حال. طيب يقول أنا متضرر، نقول ترجع على من ضرك وتأخذ منه. الأمر الرابع، الحديثان فيهما أنواع من العيوب هي البرص والجذام والجنون. الخامس، جمهور العلماء يحصرون العيوب في النكاح في نوعين، أحدهما عيوب تمنع الوطن، ففي الرجل جب ذكره وقطع خصيته وعنته، وفي المرأة الرتق والقرن والعفن، والثاني عيوب منفرة أو معدية وهي الجذام والبرص وكذا إلى آخره. فجمهور العلماء يقصرون عيوب النكاح على هذين النوعين، والاختلاف بينهم يسير في اقتصار بعضهم على بعضها أو اعتبارها كلها عيوبا. قوله أيما رجل، طيب إلى أن قال من الفوائد التي قالها، قال الشيخ محمد المريم الشيخ: الصحيح أن العقم عيب، فإن أهم مقاصد المرأة من النكاح تحصيل الولد، والمتبادر ألا تكون الزوجة كالرجل لفروق، لأن له التزوج بأخرى ويبقيها معه. يعني المرأة ما نجبرها أن تبقى، ممكن الرجل لو وجد امرأة عقيما بتتزوج غيرها، لكن المرأة إن وجدت زوجها عقيما ماذا تصنع وهي تريد الولد؟ أما ابن القيم فيرى أن كل عيب ننفر منه أو ينفر منه الزوج الآخر ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة والألفة، فإنه يوجب الخيار، وأنه أولى من البيع الذي يجيز المشتري الفسخ بكل عيب ينقص قيمة البيع. فمن تدبر مقاصد الشرع وعدل وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة. أما الاقتصار على عيبين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساويها، لأن النبي ذكر هذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، فلا وجه له، فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين والرجلين أو أحدهما من أعظم المنفرات، والسكوت عن بيان من أقبح التدليس والغبن، وهو مخالف للدين، وهذا القول قال به الثوري وشريح وأبو ثور وهو الصواب إن شاء الله تعالى. التاسع، أن العيب إذا لم يعلم به إلى بعد الدخول أو الخلوة فإن لا صدق كما وصله الحديثين، لأنه استقر بالدخول لقوله بمسيسه إياه، وبقوله فإن مساه فلها المهر بما استحل من فرجها، ولكنه يرجع به على من غره بالعيب. العاشر، لابد للتفريق بالعيب من أمور: أولا طلب صاحب المصلحة ودعواه، فإن الحق له وحده فلا يفسخ إلا بطلبه، لكن لو فرضنا إن رضي الواحد بعيب الزوج، فامرأة تزوج مثلا رجلا تحبه جدا لكن ما ود به شهوة، وجدته مجبوبا فقالت لا والله أنا ما أريد، أنا أعيش معه يكفيني هذا، لأنها تحب أخلاقه فلها ذلك. الرابع الثاني الفسخ بالعيب مختلف فيه بين العلماء، فلا ينظر فيه ولا يفسخه إلا حاكم. ثالثا ثبوت العيب بأحد وسائل الإثبات في الطب مثلا إشاعات تحليلات. الرابع إذا ثبتت عنة عند الزوج أجل سنة هلالية لتمر عليه الفصول الأربعة، فإن مرت عليه ولم تزل عنته علم أن ذلك خلقة فيفسخ النكاح. يبقى عندنا العيوب المنفرة من هذا، هذه العيوب تثبت الخيارة. ما قال توجب الفسخ، ليه؟ لأن ممكن الإنسان يرضى بهذا، الطرف الآخر يرضى بهذا. الأمر الثاني أنه لو حصل الفسخ وجوزت لك الشريعة الخيار إذن أنت لك الحق المادي المالي إذا كان هذا يؤثر في المعاشرة. أما مسألة كمال مسألة كذا، كما قالت يا رسول الله إني لعب عليه خلقا ولا دينا ولم أكره الكفر بعد الإسلام، لما لم ترضى بإيه؟ لم ترضى بخلقه، لم ترضى بذلك. فقال النبي أتردين عليه حديقته؟ إذن هو فيه عيب من جهة معينة، لكن النبي ما قال خذي واتركيه، لأن هذا العيب لا علاقة له بإيه، لا يؤثر تأثيرا واضحا بالغا في مسألة المعاشرة فيمنع، ولكن هو من باب كمال. فما كان من عيب يمنع المعاشرة فحينئذ لا يتضرر أحد الطرفين ماديا، فالزوج يرجع بما أخذته الزوجة على من غرّه. إن كان العيب في الزوج أخذت الزوجة حقوقها وطلقها وجوبا، لأن حق الاستمتاع للمرأة. فإن كان قبل الدخول فلا شيء، فقد يحصل الفسخ والرجل يأخذ ماله والمرأة تتركه. أما إذا دخل بها فإنها تستوجب المهر، ولكن يرجع بهذا المهر على من غره. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. قال رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات، لكن أعل بالإرسال. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. قال رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف.
نعم. هذا المعاشرة، فينبغي للزوج وهو يعاشر امرأة أو يعاشر المعاشرة الشرعية الصحيحة. والمعاشرة على قسمين: معاشرة فيما يتعلق بالأخلاق والإحسان، ومعاشرة فيما يتعلق بالمعاشرة الجسدية. هناك المعاشرة الجسدية وهناك معاشرة التعامل وحسن العشرة. أما التعامل وحسن العشرة فإن الله يقول: عاشرون بالمعروف فإن كرهتمونا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعلى الزوج أن يرحم زوجته، وعلى الزوجة أن ترحم زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لأن الإنسان قد يكره في امرأة عيبا معينا، فربما طلقها وأتى بامرأة أخرى فكان فيها عيبان لا عيب واحد. فإن كان أساس المرأة سليما وهو ما يتعلق بالدين وما يتعلق بالعفة، فامرأة محافظة على صلواتها دينة وهي أيضا امرأة عفيفة، فما عدا ذلك يحاول إصلاحها والصبر عليه. فإن لم يمكنه ذلك لسوء عشرة مع عفتها ومع ديانتها فيتزوج عليها، ولو أن يتزوج من غير سوء عشرة فكيف مع سوء العشرة؟ فله ذلك. إذا كانت المرأة عندها سوء عشرة أو امرأة عندها ندية أو امرأة معاندة أو امرأة كذا، ولو كانت دينة ولو كانت امرأة عفيفة، لأن أساس الحياة الزوجية قائم على المعاشرة بالمعروف وعلى الإحسان. أما المرأة الناشز فإن الشارع قد بين التعامل معها وعقاب زوجها لها، فقال سبحانه وتعالى: ولا تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع، والهجر هذا يؤلم المرأة، واضربوهن أي ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالشاهد من هذا أن المرأة ينبغي أن تتقي الله سبحانه وتعالى في زوجها، وأن تحسن العشرة، وأن تعلم أن زوجها جنتها ونارها. كذلك الإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في زوجته، ويرعى حقها في تربية أولاده، في القيام بخدمته، وفي بذل نفسها له، فإنها قد بذلت له ما لا يمكن بذله لأحد على الإطلاق، وأظهرت له ما لا يمكن إظهاره على الإطلاق. فالإنسان يكون صاحب مروءة يتقي الله سبحانه وتعالى، كما كان النبي يعامل زوجاته، كان يعاملهن غاية في المعروف صلى الله عليه وسلم. ولو تكلمنا في هذا الباب لطال المقام فيه به وفيه. هذا بالنسبة إلى المعاشرة المعنوية، معاشرة في الإحسان المتعلقة بالإحسان في التعامل. أما الثانية وهي المعاشرة الجسدية، فأيضا هذه حقوق، وحقوق مشترك بين الرجل والمرأة. فالمعاشرة الجسدية المرأة لها حق في هذه المعاشرة الجسدية، فلا ينبغي للزوج أن يهمل حق امرأته في ذلك، وأن يرضيها وأن يعفها. فإن كثيرا من الأزواج قد لا يلتفت لهذا الحق فيكون سببا في دمار البيت، وقد تنحرف المرأة بهذا السبب أن الزوج لا يقوم بعفافها وإنما هو حق. ولهذا إذا وجد الرجل من نفسه عدم إعفاف والمرأة تحتاج لما هو أكثر من ذلك، فإنه يخيرها حتى لا يفتن المرأة. فهذا حق مقدر. ولهذا لا ينبغي للزوج أن يغيب عن امرأته مدة تتضرر بذلك، ما ينبغي، ولا أن يحلف عليها مدة تتضرر به. ولهذا قال سبحانه: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لو حلف رجل ألا يأتي امرأته، لو رجع قبل الأربعة شهور فالحمد لله، لو بقي بعد الأربعة شهور فرفعت أمرها للقاضي، فإن القاضي يأمره بالفيئة والعودة، فإن لم يوافق طلقها القاضي عليه، لأن هذا حق للمرأة، هذا حق للمرأة. بل قال ابن حزم رحمه الله تعالى: ويتعين على الرجل ويجب عليه أن يأتي امرأته كل طهر ولو مرة، لأن الله عز وجل يقول: فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. ومسألة الجماع هذه مسائل نسبية على حسب حاجة المرأة لذلك، فهذه مسائل نسبية. المهم في النهاية أن يحصل إعفاف للمرأة. وكم من امرأة انحرفت بسبب عدم قيام الزوج بهذا الحق، وخربت بيوت بهذا. وكذلك العكس، فعلى المرأة أن تراعي حق زوجها في المعاشرة، فلا بد أن تكون متهيئة قائمة بهذا الحق. ولهذا حرمت الشريعة على المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، قد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى أن تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. وكذلك أي امرأة باتت وزوجها غضبان عليها إلا باتت تلعنه الملائكة حتى تصبح. فالمرأة تراعي حق الرجل، والرجل يراعي حق المرأة. ولهذا حق المعاشرة الجسدية والاستمتاع الجسدي هذا حق مشترك بين الرجل والمرأة. وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشرع، مقصد عظيم من مقاصد الشرع. فلا يكون الرجل مغفلا، ولا تكون المرأة مهملة لهذا الحق، فيحصل منها الضرر لما يحصل. نعم. فمن ذلك في المعاصرة الجسدية أن يأتي امرأته على الوجه المشروع، وأن يتأدب بآداب الجماع الشرعية، ومن ذلك أن لا يأتي امرأته في زمن محرم أو في مكان محرم. أما الزمن المحرم فأن يأتي امرأته في حيضها، فلا يجوز للرجل أن يطأ امرأته وهي حائض. قال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن. فإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يأتيها الرجل أيضا حتى تغتسل، حتى تغتسل. فإذا تطهرن فأتونا من حيث أمركم الله. أما إذا كانت مستحاضة، مرأة مستحاضة، لا بأس أن يأتيها زوجها إذا كان لا يتقزز بذلك. هذا بالنسبة للزمان. فالرجل يأتي امرأته في أي وقت شاء إلا في زمان تكون المرأة فيه حائضا. طيب، والمكان للمرأة أيضا أن الرجل للرجل يستمتع المرأة بما شاء، بما شاء كيف شاء من المرأة، إلا في موضع الدبر. قال صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها، وقال: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فحرام أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. وقد قال سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فأتوا حرثكم أن شئتم. والحرث هو موضع الولد، يعني أن الرجل جامع امرأته بأي كيفية شاء، المهم أن يكون الإيلاج في محل الولد ليس في الدبر. يبقى هنا الشارع بيّن زمان إتيان المرأة ومكان إتيان المرأة. فهنا النبي قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها، فدل هذا على التحريم. وأيضا حديث ابن عباس قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف، ولكن حكم الشيخ عليه بأنه حديث حسن، حديث حسن. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم: فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. نعم، ما في إلا الطلاق. ذهبت لتقيمة كسرت، لأن المرأة خلاص إنما وجدت على هذا العيب. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر.